أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تقدم معنا حينئذ ثمرة بحث اجتماع الأمر والنهي بالنسبة للساتر وبالنسبة للباس، بناء على أنه يكون اللباس مثلا مقصوبة مثل العباءة التي يضعها، يعني حتى ولو لم يكن ساتر، بالنسبة بين اللباس والساتر، يعني ليس اللباس يعني عبارة أخرى عن ساتر، وهكذا. ده مر معكم في بحث الساتر. فكان حينئذ مغصوبا، والتصرف المغصوب حرام في الله. فهل يكون هنالك أبعاد وأجزاء الصلاة المأمور بها هي بنفس الوقت موجبة للتصرف في المغصوب في اللباس المغصوب في البين حتى يحرم أو لا؟ التصرف يعني غير إلقاء، غير حينئذ اللبس اللي هو إحاطة جسم بجسم آخر واشتمال جسم على جسم آخر، مثل لبس مثلا الحذاء، مثل لبس العمامة، مثل لبس العباءة، مثل لبس الساعة، مثل لبس الخاتم، هذا كله لبس النوم، إحاطة شيء وجسم بجسم آخر كما مر معكم. غير هذا حينئذ مسألة التصرف، مثل مثلا الثوب، ثاني الثوب هيدا الطي لبس الثوب اللي حينئذ هذا نحو تصرف في مال الغير وغير مأذون به، حتى ولو مشوا بقاصد ما مسكوا بإيده، بس تحرك بحركة، تلك الحركة أوجبت ثني الثوب وطي الثوب، هذا الطي تصرف حينئذ به الثوب غير مأذون به فيه. هنا يأتي أنه بده يهوى للركوع أو للسجود في البين، الانحناء للركوع والسجود هذا مستوجب ولا ينفك عن عملية هذا الطي للثوب، وهذا التحريك للثوب اللي بيصير اللي هو هذا التصرف في الثوب، غير مسألة إلقاء الثوب المغصوب اللي هو مال غير بلا إذنه على جسمه، وإحاطة ذلك الجسم اللي هو الثوب بجسمه ببدن المصلي في البين، في عندك عملية طي حينئذ، وهذا اللي هو يعني تحريك، وبالتالي يكون غير مأذون به في البين فيكون غصبا. فيكون هنالك اجتماع للأمر والنهي، الأمر بالهوى للركوع أو للسجود في الله، والنهي اللي هو النهي عن التصرف في مال الغير بلا إذنه، وطي الثوب وثني الثوب التصرف في مال الغير بلا إذنه اللي استوجب الهوى للركوع أو السجود فيما تقدم. إما نبني على أن نفس الهوى هو جزء من الصلاة فيكون مأمورا به بالأمر النفس الضمني، لأن عندك أمر بالمركب، الأمر النفس الاستقلالي ينبسط على الأبعاض والأجزاء إلى أوامر نفسية ضمنية في البين، إذا قلنا أنه نفسه جزء من الصلاة. وإن قلنا لا، الجزء هو نتيجة الهوى اللي هو نفس الركوع أو السجود في البين، فهذا حينئذ لم يكن كذلك. لكن بنجي لنفس الركوع والسجود وما استلزمه الركوع، أنت ما فيك يحصل عندك الركوع بلا انحناء بالمعنى المصدري، مش الانحناء اللي هي النتيجة، إنه لم يخلق أحدنا لا راكعا ولا ساجدا في الله، وإنما يكون بفعل بإنحناء بهوي حتى يتحقق الهيئة الركوعية أو الهيئة السجودية لجزء من الصلاة في الله. فكان الركوع بمقدماته مستلزما وعلة لتحريك حينئذ الثوب، هذا التحريك للثوب وثني الثوب وطيه في البين اللي هو غصب يكون حينئذ حراما في الله. إذا لتقدم في مصر بأحد هذين حينئذ البيانين، فيكون حينئذ الركوع موجبا لتحريك الثوب، يعني علة للغصب وعلة التصرف من الغيد بلا إذنه، أو لا نفس الهوى اللي هو جزء الصلاة بناء على أنه الجزء وليس الجزء هو نتيجة الهوى اللي هو الركوع أو السجود، يكون مأمورا بالأمر النفسي الضمني في البيان، ويكون منهيا عنه لأجل التصرف فيما الغير بلا إذن، فيجتمع أمر ونهي فيه يعني. وهذا قلنا فيما سبق أنه هذا إنما يتم لأجل أنه ما بدك تحكي بالحرمة هنا، لأن الحرمة من صبت على نفس، لأنه أنت لما تحكي بالحرمة واشتغل باجتماع الأمر والنهي بدك تحكي بنفس اللي يكون متعلق الأمر هو متعلق للنهي فيها، يعني نأتي لنفس الانحناء لنفس الهوي والهبوط للركوع أو للسجود في البين، هذا اللي بده يكون حينئذ مأمورا به، إما لأنه جزء أو لأنه لا يتحقق الركوع إلا بعملية الهوى، ويكون هو الموجب والعلة لتحريك الثوب وللتصرف في الثوب ولسني الثوب بلا إذنه حين إذن مالكي إلا حتى يكون محرما أو منهيا عنه فيه. هذا اللي بدنا حين إذن حصلنا، هذا إنما يتم هذه العلة فتكون محرمة بأحد نحوه، إما العلة التامة إما العلة التامة أو الجزء الأخير من العلة، والجامع بينهما القاسم المشترك هو كل ما يكون حصوله، كل ما يكون حصوله موجبا لحصول الحرام من دون مدخلية لاختيار الإنسان حينئذ وإرادة الإنسان. يعني مثلا حصل شيء، مثلا حصل ألف مثلا، لا ينفك عن حصول ألف باء اللي هي حينئذ المحرم في البين الحرام، لا ينفك عنه، يعني شاء بعد ذلك أبى بده يحصل حرام. مثل مثلا أطلق رصاصة نحو عبد المولى فيها قطعا، هذا لا ينفك عن أنه شاء بعد ذلك أنه يموت ذلك العبد المولى أو أبى ذلك ورفض إرادته، لا يكون لها مدخلية بعد حصول ما يكون كذلك بالنسبة لحصول الحرام في البين اللي هو قتل عبد المولى وموت عبد المولى. وهذا إن تم إنما يتم فقط وفقط فيما يكون علة التامة، يعني إذا كانت هنالك أبعاد والعلة مجتمعة على بعض الأجزاء بدك تجمع كل هذه الأبعاد والأجزاء تحصل في عمود الزمان في آن واحد التي لا ينفك عنها حصول المعلول استحالة تخلف المعلول اللي هو الفعل الحرام عن علته، ساعتها نحكم حينئذ بالحرم بالعلة التامة. أو إذا كانت العلة منتشرة الأجزاء في عمود الزمان بدنا ناخذ فقط فقط بالجزء الاخير من العله. ليش؟ لانه الجزء الاخير من العله مثله مثل العله التامه، يكون حصوله غير منفك عن حصول المعلول، لا مدخليه لاختيار الانسان وعدم اختياره في حصول المعلول الحرام بعد ذلك، شاء ام ابى بده يحصل حرام. فهنا بهذه الصورتين فقط وفقط نحكم به الحر. اما العله المنتشره الاجزاء في عمود الزمان في البيت الجزء البعيد يعني إذن أجزاء العلة إذا لا يكون حصوله موجبا لحصول الحرام فلا يكون محرما. وإذا اللي مر معه ببحث مقدمة الواجب بالمناسبة عرضوا مقدمة الحرام، بمقدمة الحرام ذكروا هذا المطلب في البحث. إذا حاصل النقطة التي تقدمت في المقام، في المقام مسألة الهوي للركوع ليس علة تامة لسني يعني إذن الثوب فيها ولا الجزء الأخير من العلة التي إن حصلت لا ينفك عنها حصول الحرام اللي هو تحريك الثوب وسني الثوب وطي الثوب اللي هو تصرف في مال الغير بلا إذنه فيها. ليه؟ لأنه لو هو هوى للركوع ما كانش الثوب على بدنه فيها، على بدنه صوب قطعا، ما في سني لثوب الغير وتصرف في مال الغير مما له مدخلية في التصرف في مال الغير، يعني نفس الهوي للركوع في البين ليس علة تامة ولا الجزء الأخير من العلة التي إن حصل لا ينفك عنه حصول الحرام في البين، بل بده ضمير بده إضافة. ما هي الإضافة؟ هو كون ذلك الصاب يعني لابسا لذلك الصاب، قد اشتمل ذلك الجسم على جسم المصلي وعلى بدن المصلي في البين، أحاط به لما أحاط به بهذه الحركات اللي بتحركها حينئذ، يعني إحاطة تستلزم حركة المصلي، حركة حينئذ ذلك الثوب تستلزم حركة المصلي التصرف في ذلك الثوب بلا إذنه، ساعتها بيتم الأمر، وإذا ما بيحصل بمجرد هذه حركات المصلي. ولذا حتى يمكن يكون غاصب وبإيده يعني يكون المغصوب جزءا محمولا، يعني بعضا محمولا في جيبه في البيت، فلا يتحرك بحركات المصلي، هذا ما في أي إشكال. وأفتى الفقهاء حينئذ بذلك، لو كان مغصوب حتى لو كان عالما به قطعا، ولو كان جاهلا أو ناسيا وغير ملتفت في البيت، فكان المغصوب لا يتحرك بحركة المصلي في المال. الاسم اللي هو انه استولى على مال الغير بلا اذنه فيها. وهلا ما في عندنا اسم غير ذاك حينئذ الاسم. ومطالب بكل آن انه هذا المال المصروف على اليد ما اخذت حتى تؤدي مطالب به في كل آن بضمان العهد او بضمان الذمه ان كان. ثالث فرض انه لا بعض الموجود حينئذ في المال مطالب انه يرده. اذا مطلب يكون مأسوما ومساله الصلاه مطلب اخر وما في ترابط بينهما ما في عندنا اجتماع امر وناهي حينئذ في البين. وإنما الكلام فيما لو كانت حركة المصلي من الهوي للركوع أو السجود أو بده يرفع يده مثلا للتكبير. هلأ رفع اليد التكبير مش ركن في كبر حتى وما رفعش يده، بس الهوي للركوع وللسجود اللي هو إما جزء أو الجزء هو نتيجة الهوي اللي هو عبارة عن نفس الركوع والسجود، بس هذا يدخل ويقع في طريق توليد الركوع وتحقيق الركوع والسجود فيكون مطالبا به. هذا يوجد تحريك الثوب وطي الثوب وثني الثوب، لكنه إنما يجبر إذا كان الثوب يعني كان لابس للثوب. إذا من رأس لم يكن لابسا للثوب في البين هذه الحركات الهوى كذا لا يستلزم بوجه، لا يكون لا علة ولا جزء أخير من العلة في البين. فالهوى هو جزء العلة وليس حينئذ تمام العلة. والجزء الآخر اللي هو كون المال المخصوب والثوب المخصوب إذن يعني كونه لابسا له في البين يتحرك بحركات المصلي بالانحناء للركوع بصير في طي للثوب وثني الثوب ولا بدون ذلك لا يكون. فحينئذ هذا الوجه لا يرجع لي محصن. ومنه يعلم منه يعلم لو كان هو بالصلاة وعم يعبس بخاتم في البين، كان لبس خاتم مخصوب وعم يعبس فيه وعم يحرك، أو سعة مخصوبة وعم يحرك عم يتصرف في المخصوب، بس هذا التصرف المخصوب مش اللي حمله عليه الأمر بالصلاة. ما في عندنا أمر بالصلاة بيقول له شو محرك السعة وانت شو مثلا عم تصلي، أو لا أحاط برقبته مثلا سلسل مثلا ذهب في هلا الذهب يبطل الصلاة مطلي مثلا، أو امرأة كانت وبجوز تلبس الذهب في الصلاة وصارت حينئذ تتحرك، ولا يملي عليها حينئذ الأمر بالصلاة ليس جزءا ولا شرطا ولا قيدا على نحو دخول التقيد وخروج كل هذا ليس لنا، إنما هكذا عبثين حركة عبثية من تلك المرأة كانت عم تحرك السلسلة في الصلاة أو الجسم القرط اللي في أذنها في يعني هون جزما حينئذ ما في عندك اجتماع أمر ونهي. الأمر هو بأن يأتي بالصلاة المشتمل على ركوع وسجود وقراءة ونية وذكر وشوف لآخره، وليس منها حينئذ تحريك القرط في البين أو تحريك السلسلة اللي برقبتها أو تحريك الساعة أو تحريك الخاتم في البين. فلا يكون لدينا اجتماع أمر ونهي. نعم هون في عندك نهي عن تحريك الخاتم من تصرف مال غير بلا إذنه، وعندك أمر بالصلاة والتركيب بينما تركيب انضمامي مش تركيب اتحادي. في مورد واحد اجتمع مش بس عنوانان، اجتمع معنوانين عنوانان مستوجبين بمعنوانين. العنوان الأول هو عنوان حين التصرف في مال غير بلا إذن، العنوان الثاني اللي هو مسألة الصلاة. لا شيء من أفعال الصلاة المأمور بها ولو الأمر النفس الضمني تنطبق على هذا الفعل، ولا حينئذ هذا الفعل المحرم يتصرف في مال غير بلا إذنه هو جزء من الصلاة أو استوجبه حينئذ الصلاة لا على نحو العلة التامة ولا على نحو جزء العلة في البحن. هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة للثمرة الأولى فلا ترجع لمحصن. الثمرة الثانية اللي مثل الصلاة في المكان المخصوب في البحن، وهذه الثمرة هي أكثر التركيز حينئذ عليها من الثمرة الأولى هو اللباس أو الستر في البحن. بالنسبة لهذه الثمرة الثانية هو ابتداء الغاصب كغاصب مش عنا بالريحيات، روحوا شوفوا كل الروح. ولذا بعض الأعلام بكلماته مجعل الغاصب اللي هو محرم عنوان انتزاعي في البين، وإلا بالأدلة التي بأيدينا ما في عنا شيء اسمه غاصب يحرم الغاصب في الإسلام. في عندك مثلا لا تدخل بيوتا مثلا غير مسكونة أو غير بيوتك غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، واضح بدأ عملية مثلا حرمة أكل مال الغير بالباطل مثلا لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس في قلبه، هك أدل. أما شيء بعنوان الغصب هك عنوان جامع لكل هذه لا ما في عنه، وإنما هي هذه العناوين الخاصة. فنحن بدنا نشوف الصلاة اللي هي في عندك النية، في عندك القراءة اللي مشتملة على اللي هي في صوت، في عندك الركوع، عندك السجود. هلأ التكبيرة مش مشترط فيها رفع اليد لحد يكون واضح، وعندك السجود أيضا في البين، هذا اللي بدنا نحكي فيه من جهة. ومن جهة أخرى العناوين التفصيلية بعنوان غصب ما في عندك، في عندك عناوين تفصيلية، حرمة أكل المال الغير بلا طيب نفس، حرمة أكل المال الغير بالباطل، الأكل اللي هو ليس الأكل الحسي الخارجي إنما الأكل بمعنى الأعم الشامل للتصرف ووضع اليد ولنقله بناقل وضعي حينئذن إلى آخر، هو هيدا اللي يكون حينئذن حرم. هيدي في عنا حينئذن عناوين تفصيلية. العناوين التفصيلية تتلخص بعدة عناوين، منها مثلا مسألة الكون، في مثلا هيدي خلينا نفترض هذا الكرسي ملكا للغير في البين، والغير غير آذن حينئذ في البين، نفس إشغال هذا الحيز والكون في مكان الغير، إشغال الحيز والكون في مكان الغير، هذا الكون بهالمعنى في مكان الغير بلا إذنه، مع هو إشغال الحيز في البين، هذا التصرف في مال الغير بلا أي إشكال فيه، ما حد يحيز النقش. مسألة التصرف حينئذ فيه بجملة التصرف بنقله من مكان إلى مكان، هذا التصرف في مال الغير ويكون بلا إذنه، يكون مثلا كان الكتاب خلينا نفترض بالقاعة وهو مش مسمح يمد إيده عليه، أم نقله إلى خارج القاعة في البلد، هذا التصرف. أن يتصرف مثلا يأتي للثوب بيجي بفصله في البلد، حتى لو كان للأجمل مش ضروري مرة بيقطعه، هذا التصرف. مرة لا عم يفصل الثوب لحتى يعمل منه مثلا ثياب معينة في البيت، هذا أيضا نحو تصرف، سواء كان تصرف للأحسن أو لا. دهنه إجا فيت على مثلا هذه القاعة ملك غير، وهو غير آذن غير، إجا فيت ودهنه مثلا تلك القاعة، هذا تصرف في مال الغير بلا إذن، حتى لو كان تصرف نحو الأجود ونحو الأفضل في البيت. هذا كله أنحاء من أنحاء التصرف في مال الغير. إشغال الحيز لأتبنه بالمكان، نقل مكان إلى مكان أو التصرف فيه بصبغه بتفصيله أو بتقطيعه، بده تعصب منه فلقطه الثوب أو الورقة اللي كان مثلا كتبه وقعد يخزقه إياها مثلا، وهذا كله تصرف في مال الغير بلا أي إشكال. أيضا وضع الثقل مثل هذا الكرسي، تضع عليه حين إذا سقط تقعد عليه، هو في إشغال الحيز في البين وفي وضع سقط، أو لا تفوت عقاعة طويلة عريضة معك شيء أنت مثلا بتحطه بتلك القاعة اللي هي ملك للغير والغير لم يأذن لك بأن تغيد، تصرف في مال الغير، وضع السقط يكون حين إذا فيه ذلك. هلأ بعض العناوين يقع فيها الكلام، مثلا شخص غير آذن لي بإني مثلا اتصرف في ثوبي، نجي هل هذا تصرف مثلا بس المماس اللي بتتم بيني وبين مثلا ثوب الغير للغير غير آذن بإني اتصرف في ثوبي، هو ابتداء صرح عليه قال لي لا أجيز لا أبيح لك التصرف في ثوبي، شيفني من أول النهار حاطط عيني على الثوب، عجبني مثلا مثلا تترون ياباني كين مثلا عجبني وصرت بغير غير جيت أنا بس ما بلا ثاني بلا ضي بلا إمساك به بلا إشغال حيز بلا وضع ثقل عليه بلا تصرف به بالتقطيع أو بالتفصيل لحتى أعمل أنا صرت بس هيدي المماس اللي تم بين يدي يد مثلا الغير اللي خوطب بأنه لا أحل لك التصرف فيه مالي وفي ثوبي فيه، ما هو صرح بها ابتداء يعني أنا لا أذن لك أنا بس من باب اللامس، لا وضع ثقل لا إشغال حيز لا تقطيع لا 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 إلى آخر، هل هذا تصرف في مال الغير أو لا؟ هذه صورة من الصور، صورة من الصور حتى من باب يعني شيء يذكر فيه الله. واحد أنا معيش في الطنجرة، واحد الله منعم علي وعنده ضوء بالبيت، أنا ما عنديش ضوء بالبيت وبدي أقرأ، عندي امتحانات مثلا بكرة. طلعت على الشارع العام والضوء اللي عنده بالغرفة مضوي على الشارع العام، عدت أنا على الشارع العام فتحت كتابي وصرت استفيد حينئذ من ضوئه في البيت. مر معكم إذا تذكروا الكتاب البيع شيء يفيد بهذا المطلب أو لا؟ ولع نار بده مثلا يعمل كذا، وأنا بعت يعني بمكان مشترك أو بمكاني، بس لهب ووهج هذا النار وحرارة النار صارت توصل إليه وأنا عم استفيد منها مثلا في البان. يعني أستدفئ بتلك النار حتى ولو من دون أن أتصرف في مالي. أو مثل اليوم بعض الأمثلة اللي هي مثلا هؤلاء اللي مركبين الأجهزة اللاقطة التلفزيونية في البيت، أنا عندي مثلا إيلي بالبيت فيني ألقط البث لكن لا تصرفت لهم بميله، ولا إنما هيدي الموجة اللي شو اسمه بث بيخدها من خلال هذا الجهاز اللاقط، لأني أصرفت لهم بعمر اللي شو اسمه ولا أتصرف أنتفع بمنفعة من دون التصرف في مال الغير، لا بالدخول إلى مال الغير، لا عبنا أصله مثلا بال يعني بهيد الأمواج اللي عبطلقت مثلا هذه الصور، ما عم يعمل له أي شيء. بخلاف ما لو كان عنده جهاز لاقط لحتى واحد مثلا يأخذ اشتراك بالإنترنت، فوت أنا عليه حينيزم بهذا الجهاز اللاقط وبنقص له، بيكون عنده كذا جيجا بيجي أني بستفيد منه وبنقص ليها من 10 إلى 5 إلى كذا نتيجة استعمالي واستيفائي للمنفعة. لا، بهذا الكيف في المواطن التي يكون فيها انتفاع في مال الغير واستيفاء المنفعة مال الغير، ولكن خارجا لا دخلت على داري، لم أشغل حيزا في البين ولا وضعت ثقلا ولا أي شيء، فقط وفقط انتفعت واستوفرت المنفعة من دون كل هذه الخصائص، لا الدخول لا الكون في دار الغير، لا إشغال حيز، لا وضع ثقل، لا 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 إلى آخره بهذه الخصائص. هل هذه إذا تكون أيضا داخلة ضمن التصرف في مال الغير بإذنه أو لا؟ يأتي إن شاء الله.